أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد. وعجل فرجهم وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، الإمام المهدي المنتظر، عجل الله تعالى فرجه الشريف. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أعظم الله أجورنا بمصابنا بالحسين عليه السلام، وجعلنا من الطالبين بثاره مع وليه الإمام المهدي من آل محمد عليهم السلام. كيف كان المشهد السياسي والثقافي عشية عاشوراء، وكيف هما هذان المشهدان عشية ذكرى عاشوراء عام 1437 للهجرة هذا العام؟ باختصار، كان الملك العظوظ الذي حذر منه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ملك الشجرة الملعونة في القرآن، قد نجح في إيصال الانقلاب على الأعقاب إلى أخطر مراحله، وكان الذي يتبوأ منصب ادعاء الخلافة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يزيد بن معاوية ابن أبي سفيان، الذي كان أي أبو سفيان قائد أكثر حروب قريش والجاهلية ضد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. معاوية هرب ركضا في معركة أحد، وصل من المدينة إلى مكة وهو يركض خائفا وحافيا، ولم يتظاهر معاوية بالإسلام إلا قبل وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بخمسة أشهر. كان التحالف الأموي اليهودي رأس الحربة في استهداف الإسلام والتوحيد. أسس أبو سفيان هذا التحالف الأموي اليهودي مع يهود المدينة المنورة، مع بني النضير والقينقاع ويهود خيبر وقريظة، واستمر هذا التحالف من خلال الخط الأموي بالظاهر اليهودي في الباطن، حيث ثبت عند الشيعة والسنة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن آل أبي معيط يعني الوليد ابن عقبة وأباه وأخاه وأخته زوجة عمرو بن العاص. آل أبي معايط هم يهود ألحقوا ببني أمية. استمر التحالف الأموي اليهودي مع وجود خط يهودي بالنسب داخل بني أمية، وجرت الأمة من هذا التحالف ويلات جساما. ونحن الآن نشهد آخر حلقة في حشرجات التحالف الأموي اليهودي الذي لا يمكن أن تكون بوابة اليهود على التكفيريين في الجولان، لا يمكن إلا أن تكون بعض الشواهد التي تملك الأمة إن أحسنت القراءة آلاف الأدلة الأقوى على وحدة هذا التحالف اليهودي التكفيري مع ذلك التحالف اليهودي الأموي. كان المشهد السياسي عموما عشية عاشوراء سنة 60 على 61 للهجرة في هذا المسار، وكان المشهد الثقافي عبارة عن تأكيد بني أمية على التظاهر بالإسلام. لم يسلم أبو سفيان إسلاما حقيقيا حتى بمجرد أن تقول أنه تظاهر بالإسلام عن قناعة، مثلا تلفظ بالشهادتين عن قناعة، حتى هذا المقدار لم يتوفر له، لأن بعض الناس يتظاهر بالإسلام حقيقة ثم لا يحسن إسلامه. أبو سفيان لم يتظاهر بالإسلام حقيقة، لم يدخل في الإسلام. معاوية كذلك. بنو أمية وقريش عموما عندما نسأل أمير المؤمنين سلام الله عليه عن سبب تظاهرهم بالإسلام نجد في نهج البلاغة قوله سلام الله عليه: ولولا أن قريشا اتخذت اسم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سلما للعز والإمرة لما آمنت بالله طرفة عين، يعني لما تظاهرت بالإيمان طرفة عين، باعتبار أنهم أقاموا على الشرك. يعني نصوص المعصومين حول كفرهم نصوص واضحة جدا تحكم حكما لبيا كما يقال على معنى لما آمنت بالله طرفة عين. المشهد الثقافي كان يقوم على التظاهر بالإسلام، إظهار الإسلام وإبطان الكفر والنفاق. أما أبو سفيان فقد قال في مجلس عثمان، وكان علي عليه السلام حاضرا، إلا أن أبا سفيان كان أعمى، قال: أفي المجلس أحد يحتشم؟ خجلوا أن يقولوا إن في المجلس علي بن أبي طالب، قالوا: لا. فقال: تلقفوها يا بني أمية تلقف الكرة، فوالذي يحلف به أبو سفيان لا جنة ثم ولا نار، وإنما هو الملك. فقال له أمير المؤمنين سلام الله عليه: أعمى الله بصيرتك يا أبا سفيان كما أعمى بصرك. فقال أبو سفيان: لا، ولكن أعمى الله بصيرة من قال ليس هنا أحد يحتشم. ف فأمر عثمان بإخراجه من المجلس. هذا كل عقابه كان أنه أخرج من المجلس. أبو سفيان هو الذي يقف على قبر الحمزة عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويقول: قم يركل القبر قبر الحمزة بقدمه ويقول: قم أبا عمارة، إن الذي تنازعنا عليه أصبح ألعوبة في أيدي غلماننا. أراد الانحراف أن يحكم باسم الإسلام ليحصل على الجاه، السلطة، المال، مغانم الدنيا، وأراد الله عز وجل أن يبقى الإسلام، وكانت الوسيلة المتاحة لبقاء الإسلام هو أن ينشغل هؤلاء بعظمة الدنيا ويتصدى المعصومون لبناء العقول والقلوب وإحياء الأرواح في مسار اختبار وتمحيص من الله عز وجل لا نظير له، لأن أساس التدين مبني على الامتحان، أساس الدراسة، أساس العلم مبني على الامتحان، على الكدح والكد والجد وسهر الليالي والاختبار. وعند الامتحان يكرم المرء أو يهان، ليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. بهارج الدنيا والجاه والسلطان في جانب، والحقيقة في جانب، الغرائز تشد إلى البهارج والكثرة والمظاهر والظواهر، والعقل يحفر في العمق ليصل إلى الحقيقة ويتفاعل معها. ولا يمكن أن يصبح الشخص موحدا إلا إذا تجاوز الكثرات ليصل إلى أعماق الحقيقة من خلال الحفر عميقا في باطن النفس، ليعرف نفسه بالحاجة المطلقة في كل شيء، بالفقر، بالعجز حتى عن أن يصبح متدينا بحوله هو وقوته، وإنما يصبح متدينا بحول الله وقوته. لا يدخل الجنة أحد بعمله وإنما برحمة الله. قيل: حتى أنت يا رسول الله؟ قال: حتى أنا. معنى التوحيد أن نخرج من حجب الكثرة حتى كثرة القدرات الذاتية. وربما في البداية كثرة القدرات الذاتية لنتعامل مع الحقائق كما هي. شاء الله عز وجل أن يكون الامتحان هو هذا الذي عاشته الأمة بأجيالها، الدليل على الصراط المستقيم من أوضح الواضحات. ولكن معنى هذا الدليل، مضمون هذا الدليل، مفاد هذا الدليل ليس أوضح من القرآن الكريم. القرآن يتضمن أدلة على هذه الخصوصيات، والقرآن الكريم لا يمكن تدبره مع وجود الأقفال على القلب، والأقفال هي نتائج المعاصي والذنوب. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ أيضا الحقائق لا يمكن الوصول إليها إلا بتأهيل، بأهلية، بلياقة، بكفاءة، باستحقاق، بتسديد. من الناس من لا يمكنه إلا أن يحب أبا سفيان ومن الناس من لا يمكنه إلا أن يحب أبا طالب باعتبار أن شبيه الشيء منجذب إليه. المبدأ القرآني قل كل يعمل على شاكلته. شاء الله عز وجل أن يكون المسار هو هذا المسار. وحذر الله عز وجل من فتنة بني أمية التي تستمر تداعياتها منذ رأى النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم المنام الذي حدثه به الله عز وجل، الرؤيا التي رأى فيها بني أمية ينزون على منبره نزو القردة. منذ ذلك الحين إلى خروج السفياني الذي تتحدث عنه الروايات، تبتلى الأمة بتداعيات الملك العظوظ، وينقرض ملك بني أمية، ويأتي العباسيون فيعتمدون نفس المشهد الثقافي الذي اعتمده بنو أمية، وهو إظهار الإسلام وإبطان النفاق، إعلان الإسلام وإخفاء النفاق، ثانيا التقليل من عظمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثالثا تحييد أهل البيت عليهم السلام عن السلطة والحكم والولاية. المعتضد العباسي سنة 279 للهجرة أراد أن يرجع الأمور من حيث الثقافة والفكر والعقيدة إلى نصابها، فكتب كتابا أورده الطبري في تاريخه وأمر أن يقرأ في جميع الحواضر الإسلامية، يتحدث فيه عن الانقلاب على الأعقاب، ويتحدث عن ملك بني أمية وخطورة بني أمية. الذي حمل المعتضد على ذلك أن الناس سنة 279، يعني بعد انقضاء الحكم الأموي بحوالي 147 سنة تقريبا، كان الناس في بغداد يلهجون بمعاوية، كانت العامة تلهج بذكر معاوية، لأن بني أمية وقريش أسسوا نظاما للحكم ما تزال آثاره باقية إلى الآن. طبيعة الإمبراطوريات وطبيعة الذهنية الإبليسية الشيطانية، فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. طبيعة التأسيس للمنكر الذي يتجاوب وتتفاعل معه الأذهان التي تميل إلى المعصية والحرام والسقوط، اعتبار السقوط سهل، الصعود والنجاح هو الصعب. المعتضد العباسي بمجرد أن أمر بأن يقرأ الكتاب قرأ في أحد جانبي بغداد في مسجد واحد، جاء العباسيون يحذرونه من خطورة هذا الأمر، وأن هذا يعني أن يرجع الحكم، ترجع الخلافة إلى أهل البيت، فتوقف عن الأمر بقراءة الكتاب في الحواضر الإسلامية. المشهد الثقافي الذي كان قد بلغ مداه في زمن معاوية وعلى مشارف حرب صفين، ثم تعملقت خطورته في حرب صفين، هذا المشهد كان من جملة المواقف المبدئية منه موقف صدر من الشهيد عمار بن ياسر في صفين. هذا الموقف ينفعنا عندما ننتقل إلى المقارنة بين المشهد السياسي والمشهد الثقافي الآن، ينفعنا في الموقف من آل سعود ودواعشهم. في اليمن وليبيا ومصر وتونس وسائر البلاد والعراق والشام ولبنان وبأي مكان. وينفعنا عندما نأتي إلى الموقف، تحديد الموقف بالخصوص من آل سعود ودواعشهم. بين قوسين، للأسف يوجد بعض من يدعي التشيع ويقول إن الحرب مع هؤلاء حرب داخل الصف الإسلامي، يعني يا ليت أنكم بقيتم على حربكم ضد اليهود. الذي يفهم الأمور بهذا الشكل هو لا يفهم لا السنة ولا الشيعة ولا الإسلام ولا القرآن ولا التوحيد. ويأتي مزيد إيضاح. الشهيد عمار بن ياسر كان في صفين، جاء معروف أنه علامة نبوية على الحق في صفين، تقتله الفئة الباغية. جاء شاب إلى أمير المؤمنين عليه السلام في حرب صفين، قال له: يا أبا الحسن سيدي مولاي، أنا شككت، خرجت إلى من العراق إلى الشام وأنا موقن بوجوب حرب هؤلاء، لكن في المعركة رأيت أنهم يؤذنون كما نؤذن ويصلون كما نصلي، نقرأ القرآن ويقرؤون القرآن، أنا شككت. هذا الشاب كان صريح وجاء يعرض مشكلته على الأمير عليه السلام. الأمير سلام الله عليه قال له: هل أتيت عمارا، عمار بن ياسر؟ قال: لا. قال: تهي. ربما لأن الأمير هو طرف في المسألة، أراد من هذا الشاب أن يسمع من الشهيد عمار، يعني الخلاف بين علي ومعاوية، عمار مش طرف وإنما هو يؤيد الإمام سلام الله عليه. جاء هذا الشاب إلى عمار بن ياسر، عمار سمع كلامه فأجابه باختصار مختصر مفيد، قال له: أرأيت إلى هذه الراية؟ هل ترى هذه الراية؟ قال: نعم. قال: والله لقد حاربتها مرارا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هي الرأي نفسها اللي كان يحملها أبو سفيان في حروبه ضد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أترى، بيقول له عمار، أترى في دم عصفور حراما؟ أنه حرام واحد يذبح عصفور؟ قال: لا. طبعا بعده مش فهمان هذا الشاب ليش عم يسألوا عن دم العصفور. قال عمار، شهيد عمار بن ياسر: والله لو كانت رقاب هؤلاء جميعا رقبة واحدة قد رقبة العصفور وذبحتها بسيفي لما رأيت في هذا الذبح حراما مثل دم العصفور. هذا الشاب طبعا بيعرف عمار بن ياسر وخصوصيته وصحبته للنبي صلى الله عليه وسلم، والظاهر الأمير عليه السلام بعثه لعنده لأنه في موقع مميز بنفسه لشهيد عمار. تيقن الشاب، أراد أن يخرج، قال له: ارجع، مش شوي، ارجع، لأن شهيد عمار يعلم بنتيجة الحرب ستكون خسارة في الظاهر وخاف أنه يرجع هذا الشاب يتأثر إذا صار خسارة. قال له: والله لو ضربونا حتى يبلغوا بنا سعفات هجر لعلمنا أننا على الحق وهم على باطل. المسألة ما إلى علاقة بظاهر النتائج للميدان والحرب العسكرية. هذا المشهد السياسي العام، مشهد الثقافي عموما وموقف المجاهدين في ذلك العصر. الآن هذا العصر كربلائي بامتياز، لكن سنسأل يوم القيامة عن موقفنا من الأعداء، هل تبرأنا منهم؟ عندما يقول الشخص منا في زيارة عاشوراء إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم وولي لمن والاكم وعدو لمن عاداكم، الميل إلى آل سعود ينافي هذا الأمر أو لا؟ آل سعود أمويون نواصب يحبون آل أبي سفيان ويبغضون رسول الله وأهل البيت وليسوا موحدين، أم أنهم من الأمة الإسلامية؟ أكثر من 93 سنة ونحن نختنق بوجوب المداراة والتقية، ولم تتح الفرصة لنقول رأي الله ورسوله وأهل البيت في آل سعود والمتعاملين معهم، وحانت الآن فرصة يسرها الله عز وجل في مسار التمهيد الحقيقي لظهور الإمام المنتظر أرواحنا لتراب مقدمه الفداء. التمهيد الحقيقي لا ينفصل عن استئصال البقية الباقي من بني أمية، لا ينفصل التمهيد الحقيقي عن القضاء على آل سعود والوهابية ودواعشها، ولذلك جاء الله عز وجل بهم لفيفا من الشيشان ومن كل المناطق اللي صرف الاستعمار البريطاني أولا، المخابرات البريطانية أولا والصهيونية العالمية ثم المخابرات الأمريكية أموال المسلمين عبر آل سعود فيها لزرع الفكر التكفيري اللي بتمنى ما حدا يغلط ويقول التكفيريين والدواعش ويسكت، الذي يطلق هذه التسميات بدون أن يربطها بالوهابيين وبآل سعود هو يعطي مجالا لآل سعود وللوهابيين للتملص من كل مجازر الدواعش. الآن المشهد السياسي أن تحالف الأموي اليهودي، التحالف السعودي يعني التحالف الأموي، التحالف الوهابي يعني التحالف الأموي، هؤلاء شيعة آل أبي سفيان، وأتمنى أن يربط كل موالي بين قول الإمام الحسين عليه السلام في كربلاء عندما خاطب جيش يزيد وقال يا شيعة آل أبي سفيان، يربط بين هذه التسمية وبين هؤلاء، يربط بين هذه التسمية وبين تحديد الإمام الحسين عليه السلام هوية المعركة، طبيعة المعركة بين شيعتين، شيعة أهل البيت وشيعة آل أبي سفيان. السنة عموما في العالم يحبون أهل البيت، الصوفية من السنة يحبون أهل البيت أكثر من السنة غير الصوفيين. الشهيد الشيخ محمد سعيد رمضان البوطي قتل لأنه صوفي، أنا سمعت من أحد عناصر المجموعة اللي نفذت اغتياله، قتلناه لأنه صوفي على شاشة إحدى الفضائيات، قتلناه لأنه صوفي، صوفي يعني يحب أهل البيت. استهداف المراقد يقصد منه بالدرجة الأولى مراقد أهل البيت ومحبيهم. الشهيد حجر ابن عدي استهداف مرقده واضح، الإمام النووي في نوى منطقة حوران استهدف مرقده لأنه كان شافعيا والشوافع بحبوا أهل البيت. عمق المعركة أن هؤلاء شيعة آل أبي سفيان ويستهدفون محبي أهل البيت، شيعة أهل البيت، التشيع لأهل البيت عليهم السلام درجات، لا يوجد سني في العالم يبغض أهل البيت، ولا يوجد ناصبي في العالم يحب أهل البيت. فإذا قلت إنه السني حبهم لأهل البيت ناقص، نعم في عنا شيعة كثار حبهم لأهل البيت ناقص، لكن عندهم حب لأهل البيت ولا لا عندهم حب؟ هذا الحب ولو كان بمقدار ضعيف، فقهاءنا كلهم يميزون بين المسلم وغير المسلم بحب أهل البيت. علامة الإيمان حب علي عليه السلام. وعلامة النفاق بغضه عليه السلام. مسلمون مجمعون على أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وتكون عترتي أحب إليه من عترته. هذا محل إجماع. الذي حصل أن الفتنة الطخياء كما يعبر أبو الحسن سلام الله عليه في الخطبة الشقشقية، الفتنة الطخية العمياء التي بدأت مع تأسيس نظام آل سعود، هذه الفتنة خططت لتنصيب آل سعود ووهابيتهم في موقع زعامة العالم الإسلامي، يعني تهميش القيادات الإسلامية السنية والإمعان في حرب القيادات الإسلامية الشيعية، وتقديم آل سعود على أساس أنهم يمثلون أهل السنة والجماعة، وتم إنفاق الأموال الطائلة في هذا الاتجاه. المخابرات تهدف، المخابرات البريطانية أولا، الصهيونية العالمية، ثم المخابرات الأمريكية تهدف إلى أمرين. الأمر الأول التأسيس لاستئصال الإسلام من خلال فصل الأمة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الهدف الثاني دعم الكيان الصهيوني المزروع خنجرا في قلب العالم الإسلامي. الأمر الأول فصل الأمة عن رسول الله تمهيدا للقضاء على الإسلام. يلتقي الكفر الغربي، المخابرات الغربية، مع الوهابية وآل سعود عند نقطة الأمر الذي أسسه معاوية، عندما ألم يتقدم معنا أن الأصل في نهج الأموي هو إضعاف موقع رسول الله، إضعاف علاقة الأمة برسول الله صلى الله عليه وسلم. ابن تيمية الأموي الذي هو شيخ وقدوة ابن عبد الوهاب والوهابين وآل سعود، يحرم السفر إلى المدينة المنورة بنية زيارة قبر رسول الله، فإذا سافر شخص بهذه النية فالسفر سفر معصي، وإنما يجب أن يسافر بنية شد الرحال إلى المسجد النبوي. فإذا دخل إلى المسجد النبوي يقول ابن تيمية، يقول: هل يجوز له بعد أن صلى أن ينظر إلى القبر ويقول: السلام عليك يا رسول الله؟ يقول: في المرة الأولى يجوز على كراهية، وفي المرة الثانية يحرم. إذن كيف نتعامل مع القبر؟ يقول: عندما تدخل من باب جبرائيل تقول: السلام عليك يا رسول الله، لأنه ما فيهم يمنع من السلام على رسول الله، لكن يقللون المسألة، لأن هدف هذا المنهج الأموي اليهودي المنافق الهدف استئصال الإسلام. مخابرات البريطانية والأمريكية ومحاولات سلمان رشدي والرسوم الكاريكاتورية والصور المسيئة كلها في هذا السياق، سياق الإبليسي الأموي الغربي الكافر. واحد، ابن باز اللي كان مفتي سعودي يفتخر بأنه زار المدينة المنورة طيلة 45 سنة ولم يزر قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا مرة. قال هو موحد. التوحيد عندهم أن تعرض عن رسول الله، هذا رسول الله، كيف أعرض عن رسول الله لأكون موحدا؟ ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول. القاسم المشترك بين المخابرات البريطانية والأمريكية واليهود والصهاينة الكل والوهابيين هو ضرب علاقة الأمة برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لكن بدون تظاهر بأنهم لا يقدسون رسول الله، يتكلموا عنه أنه القداسي، لأنه لا تنطل اللعبة إلا بهذا. هذا النهج هو نفسه الذي عبر عنه معاوية عندما سمع المؤذن يذكر أشهد أن محمدا رسول الله. معاوية يقول لقد كنت عالي الهمة يا ابن عبد الله، يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم، لقد كنت عالي الهمة يا ابن عبد الله، لم ترضى إلا أن يقرن اسمك بسم الله 5 مرات في اليوم. وهؤلاء عندما يتحدث ابن تيمية أو ابن عبد الوهاب والوهابي بنشر بأربع رياح الأرض أنه العلاقة برسول الله شرك، إلى حيث أنا مرة سألت شخص مطوع في الروضة المباركة أين هو قبر رسول الله، قال شرك شرك شرك، كعمهلك بعد ما قلت شيء يعني مسأل عن قبر الرسول، حرام السؤال عن قبر الرسول. لماذا؟ لأن الهدف فصل الأمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتمكنوا من التلاعب والحكم. أحد الصحابة أبو أمامة كان يجلس عند معاوية، رآه يأكل في آنية الذهب، قال له حرم رسول الله الأكل في آنية الذهب، قال معاوية أما أنا فلا أرى بذلك بأسا. قال له أبو أمامة أحدثك عن رسول الله وتحدثني عن نفسك، والله لا سكنتك في أرض أبدا. المشهد السياسي في عشية عاشوراء 61 الهجرة كان حكم العالم الإسلامي باسم رسول الله مع الحقد على رسول الله. والمشهد السياسي عام 1437 هجرية عشية محرم وأول محرم هو أن الجهة السياسية مبسوطة اليد في العالم الإسلامي آل سعود هم أمويون سفيانيون لا يحبون رسول الله ولا يحملون هم التوحيد وبناء النفس على أساس التوحيد، لا علاقة لهم بهذا من قريب أو بعيد. المشهد الثقافي كان آنذاك مشهدا يقوم على التظاهر بالإسلام وإضعاف علاقة المسلمين برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإعلان الحرب على أهل البيت، وهو الآن كذلك. كان المشهد السياسي آنذاك يضم في ثناياه ظاهرة عجيبة، ظاهرة التحالف بين من يتظاهرون باسم الإسلام وبين اليهود، وهو الآن كذلك. هذا الأمر ينبغي أن لا يكتفي الشخص منا بالاستماع إلى حديث حوله، يجب أن يحرص على البرنامج العبادي الذي يلازمه الدعاء أرن الأمور كما هي، أنر بصيرتي، ومن يستطيع أن يطالع ويبحث عليه أن يبحث ليمن الله عز وجل بالبصيرة ونرى ونوقن بأن رقاب هؤلاء لو جمعت واستطعنا أن نذبحها مرة واحدة فهي كدم العصفور بل أكثر حلية من ذبح عصفور. هذا اليقين لا يمكن أن نصل إليه إلا إذا حرصنا على التعامل مع عاشوراء كمنهج أخلاقي نبوي، وليس عبارة عن عمل سياسي، موقف سياسي أو عمل عسكري، وأحيانا مثلا يتضمن عملا أمنيا وما شابه. نحن في التعامل مع عاشوراء لا يجوز أن نفصل بين عاشوراء والعباد، لا يجوز أن نفصل بين عاشوراء والأخلاق، لا يجوز أن نفصل بين عاشوراء والعقيدة. وإذا أردنا أن نكون حسينيين حقا فيجب أن نتنبه إلى أن علينا أن نعرف من هم الذين يجب أن نتبرأ منهم لنعرف كيف تكون الولاية. التبري مدخل إلى التولي. لابد وأن نعرف أعداءنا في هذا العصر وامتدادهم، كونهم امتدادا لهذا الخط الأموي، ونقف عند معتقداتهم ونقف عند أخلاقهم الفاسدة التي تنشأ من هذه المعتقدات، لننتقل إلى رحاب عاشوراء ونخشع في محرابها فنتعلم كيف هي أخلاق المجاهدين، هذه الأخلاق التي هي ثمرة عقيدة. بعبارة أوضح، نحن الذين نريد أن نستفيد من عاشوراء كيف نستفيد؟ أولا أن نأتي إلى عاشوراء ونتعامل معها على أساس أننا مفصولون عن حمل هم الإسلام والمسلمين. السعوديين يقصفون اليمن منذ 200 يوم، 200 امبارح السيد عبد الملك الحوثي قال 200 يوم، 6 أشهر و20 يوم، وتجد من المسلمين إلى الآن من يتعاطى مع المسألة وكأن حدث صار وانتهت المسألة، لا يحمل الهم ولا يسمح لنفسه أن يهاجم آل سعود علنا. هذا الإنسان لا تسجل الملائكة أعماله في سجلات المسلمين. من أصبح لا يهتم بأمور المسلمين فليس بمسلم. هذا الشخص لا يمكنه أن يفقه عاشوراء وكربلاء أقوال الإمام الحسين عليه السلام والعقيدة الإسلامية الأصيلة التي تنتج عنها الأخلاق الفاضلة. من أفضل الأخلاق حمل هم المستضعفين، الحساسية ضد الظلم. والله لأن أعطيت الأقاليم السبعة بما تحت أفلاكها على أن أعصي الله في نملة أسلبها جلب شعير ما فعلت، نملة بأسلبها جلب شعير ما أفعل، وشوف اليمنيين يقصفون 200 يوم وأنا ما خصني، كيف يعني؟ هل يكون مواليا؟ هل يكون شيعيا؟ هل يكون مسلما؟ هل يكون محمديا؟ من لا يخفق قلبه بما يجري على أهلنا بفلسطين، بالعراق، بالشام، باليمن، بالبحرين، البحرين هذه الظاهرة العجيبة. كيف يرضى عنا الإمام الحسين سلام الله عليه إذا لم ندخل مجالسه من هذا الباب، من باب حمل الهم، أن ندقق في طبيعة المشهد السياسي الآن ومشهد الثقافي، في عقائد أولئك الأعداء وأخلاقهم وعقائد هؤلاء المجاهدين أمراء أهل الجنة الذين تعملقوا على كل عقد التبرير والتسويغ والتوجيه الكوفي والأموي، وإذا بهم يمضون إلى ساحات الشهادة ويبحثون عن لقاء الله عز وجل مخضبين بدمائها. في حين أن هناك من الأمة من يتعامل مع ما يجري وكأن شيئا لم يكن. نحن بأمس الحاجة إلى أن نقف عند أخلاق المجاهدين. موضوع أحاديث هذا الموسم طيلة شهري محرم وصفر إذا قدر الله تعالى بعنوان أخلاق المجاهدين، لكن أخلاق المجاهدين تعني بالدرجة الأولى أخلاق المؤمنين. شو السبب؟ لا وجود في الإسلام لمجاهد مؤمن ومجاهد ومؤمن غير مجاهد، لا وجود في الإسلام لهذا. لا وجود في الإسلام لمقاومة ودعم المقاومة، الناس يدعمون لكن لا يقاومون، لا يوجد، هذه بدعة. مش معناها أنه حرام دعم المقاومة، يجب العمل لدعم المقاومة، لكن أن يقتصر عمل الإنسان على الدعم ولا يشارك في الجهاد هذه بدعة. ثلاث أشخاص كانوا بزمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم شاركوا في بعض الحروب، لكنهم في إحدى حروب المصطفى صلى الله عليه وآله لم يشاركوا، فنزل الأمر من الله عز وجل بأن يقاطعهم المسلمون جميعا، قاطعوهم، ذهبوا إلى بيوتهم نساؤهم قاطعنهم، فخرجوا إلى البر، وفي بعض الروايات ظلوا 17 يوما يستغفرون ويبكون وينحبون إلى أن نزل القرآن وعلى الثلاثة الذين خلفوا، نزل القرآن بالتوبة عليهم. المؤمن يعني مجاهد، ونقطع السطر بين قوسين أنا وأنت وأنت رجالا ونساء يجب أن نعرف تكليفنا بالتدريب، طبعا ضمن الضوابط الشرعية بقول النساء، شخص بدرب زوجته، الزوجة بتدرب، بدرب أخته، الأخت بتدرب، لكن خلينا نكون على الأقل إذا تعرضنا لأمور يمكن للزوجة أن تدافع عن نفسها، مثلا منطقة آمرلي في العراق قرر الرجال أن ينقلوا النساء لأنهم محاصرين، وفي مجال بعد لإخراج النساء، النساء أصروا قالوا نحن معكم وإذا حصل شيء نحن سنحمل السلاح، نقتل معكم أو نبقى معكم. أن يكتفي الشخص منا بأنه يحب المجاهدين ويتحدث بأخبارهم ولا يقرر أن يتدرب، أن يعد ولو رمحا، شو معناها؟ يعني يتدرب، يعرف يستعمل هالرمح، يعني يعد رمحا وما بيعرف يستعمله. القناعة العقائدية الفكرية الثقافية والفهم السياسي الغلط بيوصلنا لهون، انه بتلاقي عنا مشايخ وسياد وحجاج ودكاترة والى اخره شغلتهم وعملتهم اما ان يسكتوا عن المقاومة والمقاومين والمجاهدين، او في احسن الحالات بيدعوا لهم وانتهت القصة. كيف يأتي الشخص إلى مجالس سيد الشهداء وكيف يمكنه أن يطمع بحب حقيقي لسيد الشهداء وهو لا يريد أن يكون مجاهدا؟ ثم كيف يفكر هذا الشخص بأن ينتظر الإمام، أنه من المنتظرين للإمام المهدي أرواحنا فداء؟ أما إذا وصل الأمر إلى عبارة دعاء العهد، اللهم إن حال بيني وبينه الموت الذي جعلته على عبادك حتما مقضية فأخرجني من قبري مؤتزرا كفني، أنت طيب ما كنت تفكر بالجهاد وقت تطلع من قبرك وحامل كفنك وشاهرا سيفك؟ ما الله يرحمه هو عايش ما كان هون. هل يريد القلب أن يدخل إلى حرم الحسين سلام الله عليه؟ هل يريد أن يقول صادقا لبيك يا أبا عبد الله؟ هذا الأمر يتوقف على معرفة العدو وتحديد الموقف منه، حتى لا يكون الشخص يقف كأولئك الذين وقفوا على التل وهم يبكون في كربلاء،
أنه بقلبه بعطفته مع الإمام الحسين. يقول: شخص مررت وجدت على التل مجموعة يبكون، قلت لهم: يا أعداء الله، لماذا لا تنزلون وتنصرونه؟ وما بيقول النص أنه هو راح نصر الإمام ولا لا. هل نريد أن نكون حسينيين حقا؟ هذا الأمر يتوقف على أن نتبرأ من أعداء الله ورسوله وأهل البيت، أعداء الحسين عليه السلام. التبرؤ منهم يتوقف على معرفة عقائدهم المنحرفة وأخلاقهم الفاسدة التي هي ثمرة هذه العقائد الفاسدة، ثم نركز على العقائد السليمة الصحيحة وننتبه لنتيجتها الطبيعية اللي هي الأخلاق. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم. هو تجسيد الأخلاق الإلهية، مش تخلق بأخلاق الله. النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: حسين مني وأنا من حسين، يعني الإمام الحسين تجلي أخلاق الله. طيب كيف يمكن أن أقترب من تجلي الأخلاق وأخلاقي سيئة؟ صعبة صح، لكن إذا حددنا هذا الهدف، نريد أن نحسن أخلاقنا، نريد أن نتخلص من الحد، من الغضب، من التعصيب، من الغيبة، من الحقد، من النميمة، خلينا نترك كل شيء، بدنا نتخلص من الغضب والحقد. إذا قررنا نريد وبدأنا نلح بالدعاء، الباقي ليس علينا، مش نحن اللي منصلح أنفسنا. بس الصدق في الطلب يعني أن ندخل في حسابنا أننا نريد أن نصبح حسينيين، يعني محمديين. الإمام الحسين سر رسول الله، حسين مني وأنا من حسين، يعني تجلي الأخلاق الإلهية. كيف أقترب منه وأنا لا أسجل هذا الطلب؟ إذا سجلت الطلب بصدق، يعني تألمت لأني أغضب ويتكرر الغضب مني وأريد أن أتخلص من هذا، وحاولت أن أصلح ولم أستطع، بس سجل الطلب بأني أريد أن أتخلص من هذا وأستعين بالدموع على سيد الشهداء. الدموع اللي تطفئ بحارة من نار ما بتطفئ بحارة من غضب موجود فيه. لكن للأسف الشديد أيها القلب الأعمى، وبشكل عام إلا من عصم الله، نحن أيها الأعزاء نفصل بين التدين وحسن الخلق. نحن بدنا نصير متدينين هيك مثل ما نحن، دق المي وهي مي، بيعصب بيحقد بعيط، إلو قرون وما إلو قرون، بينطح شغلته عملته أن يلدغ، هو متدين وراضي عن حاله، ولا يصدر منا الطلب ولو مرة واحدة أن نصبح من أهل الأخلاق الفاضلة المحمدية. للأسف هذا القرار يعني أن الشخص قرر أن يكون يزيديا، يحمل من أخلاق الشمر ومن أخلاق ابن سعد ومن أخلاق شبث ابن ربعي ومن أخلاق عمرو بن الحجاج الزبيدي الذي ساخت به الأرض ولا يعلم أسماء اختطفته أم أرض ابتلعته، هذا صاحب الانقلاب المدوي في الكوفي، صهر الشهيد هاني ابن عروي الذي تآمر عليه وعلى الشهيد مسلم بن عقيل، اللي بيحمل من أخلاق هؤلاء، كيف يمكنه أن يصبح حسينيا؟ لكن بصدق الطلب والإصرار على حضور هذه المجالس والإكثار من حضورها والبكاء على سيد الشهداء، الوضع مختلف جذريا، يصل من لا يستطيع أن يصل. بالختام، بالإضافة إلى إصرار على قراءة زيارة عاشوراء يوميا، يرجى الحرص على المشاركة في هذه المجالس بنية حقيقية، نية القربة إلى الله، لتقديم العزاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأهل البيت عليهم السلام، والحرص على الطهارة، الكون على طهارة وضوء ما أمكن ذلك، والحرص على حسن المعاملة للمشاركين في هذه المجالس. أحد أهل العبادة يقول أفضل زيارة للمعصوم أن تزور زائريه، أن تعرف كيف تتعامل مع زائريه، أن تحسن معاملة زائريه. أن يقرر الشخص في محرم وصفر يريد أن يبدأ رحلة جديدة في حسن التعامل مع عياله ومن حوله، لا يريد أن يخرج إلى مجالس الإمام الحسين عليه السلام وهو يحمل من أخلاق اليزيديين السفيانيين، ويرجع إلى البيت وهو أيضا يتعامل بهذه الأخلاق لكن بينهما حضر مجلس بك. لا، نريد أن تنفعنا أكثر، النفع الأعظم هذه الدموع كيف ما كان تنفعنا، لكن إذا صدقنا في الطلب أن نصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وخيام الإمام الحسين عليه السلام ونتخلص من سوء الخلق، صدقنا في الطلب حتى إذا تأخر الوضع، وضعنا بيختلف تلقائيا إن شاء الله. الأحاديث القادمة ستكون كما ذكرت بعنوان أخلاق المجاهدين، وسيشمل الحديث عن المنطلقات العقائدية مثل حب الله حب رسوله، والثمرة الأخلاقية مثل الصبر التضحية وغير ذلك. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا لمراضيه بالحبيب المصطفى وآله الأطهار، إلى روح الإمام الخميني القائد رضوان الله تعالى عليه وأرواح علمائنا الماضين الأبرار، خصوصا الفقيه الجليل القدوة السيد علي القاضي كما وصفه الإمام الخامنئي دام ظله، وإلى تلميذه شيخ الفقهاء العارفين المقدس الشيخ بهجت، وإلى أرواح شهداء الإسلام جميعا خصوصا شهداء الإسلام في اليمن البحرين الحجاز الشام العراق وجميع شهداء المقاومة الإسلامية في لبنان خصوصا الثلة الأخيرة من الشهداء، وكذلك الجنرال همداني، وإلى أرواح أموات الحاضرين والسامعين والموتى الذين ينتظرون منا ثواب هذه المواسم، إلى الجميع نهدي ثواب الفاتحة، قبلها الصلاة التي تهدم الذنوب هدما وتذهب النفاق بأعلى الصوت على حب الزهراء عليها السلام.